أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصلت في شرح الزيارة الجامعة إلى الفقرات الأخيرة التي يقول فيها الإمام الهادي عليه السلام: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي. على عتبة ذكرى من ذكريات شهادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام، يصبح الوقوف عند طلب الشفاعة إلى الله عز وجل من أهل البيت عليهم السلام ذا معنى آخر. 13 من جمادى الأولى هو ذكرى شهادة السيدة الزهراء عليها السلام بناء لرواية، يعني يوم الغد وذكرى شهادتها عليها السلام بناء لهذه الرواية. ولكن الرواية المعمول بها أكثر والتي جرت العادة أن تقام فيها الأيام الفاطمية هي رواية الثالث من جمادى الثانية، يعني تقريبا بعد 20 يوم. الثالث من جمادى الثانية ذكرى شهادتها عليها السلام، والعشرون من جمادى الثانية ذكرى ولادتها عليها السلام. بين 3 جمادى الثانية و20 17 يوم متعارف أن تقام فيها الأيام الفاطمية. إذن الأيام الفاطمية مش هلأ بتبدي، وإنما تبدأ بين 3 من جمادى الثانية و20 من جمادى الثانية. نحن اليوم 12 جمادى الأولى، بكرة 13 يوم شهادتها عليها السلام بناء على رواية من الروايات، لكن الرواية المشهورة والمتداولة والمعتمدة بين الشيعة عموما هي الرواية التي ذكرت في 3 من جمادى الثانية. نحن دائما على عتبتها عليها صلوات الرحمن، باعتبار أن الكون إنما خلقه الله عز وجل ببركة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، لولاك ما خلقت الأفلاك. والصديقة الكبرى هي روح رسول الله، هي سر رسول الله، هي غيب رسول الله، هي ليلة قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يؤكد العلماء المتخصصون الكبار. فنحن دائما على أعتابها، تنبهنا أم لم نتنبه، لا يصلنا شيء من بركات الله عز وجل إلا ببركة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. على مستوى الأمة وعلى مستوى الأفراد، عندما يشعر شخص منا بتوجه بخشوع فإن هذا التوجه فاطمي وهذا الخشوع فاطمي، وعندما يقوم بعمل جيد فإن هذا العمل الصالح فاطمي مرتبط بها عليها صلوات الرحمن بالموقع الذي رضيه الله عز وجل لها في عملية الخلق وفي سير الإنسان على وجه الأرض. إذن نحن دائما على باب الصديقة الكبرى، على هذا الباب نردد مع الإمام الهادي عليه السلام: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي. يتحدث السيد شبر عن هذه الفقرة فيقول معناها: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك وأعظم عندك منزلة وأقرب لديك مرتبة من محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته المصطفين الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي إليك، ولكني لم أجد أحدا من العالمين أفضل منهم عندك وأقرب منهم لديك، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل، فلهذا أقدمهم أمام طلبتي وحوائجي دون غيرهم. المعنى بشكل عام واضح، لكن النقطة الأساسية التي ينبغي التنبه لها ترتبط بالنقطة التي تقدم الحديث عنها في الحديث السابق حول من أطاعكم فقد أطاع الله، ومن عصاكم فقد عصى الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. هناك ذكرت أن من العلماء من يؤكد في شرح الزيارة الجامعة أن الزائر عندما يقول فإني لكم مطيع، من أطاعكم فقد أطاع الله إلى آخر الفقرات، يطلب منهم الشفاعة بسبب أنه مطيع لهم. فإذا كان الشخص عاصيا فكيف يقول فإني لكم مطيع؟ توضح الفكرة وبسطها أكثر، أنه نحن عم نطلب الشفاعة من أهل البيت عليهم السلام. طيب واحدنا لما بده يطلب الشفاعة منهم، ليش عم يطلب الشفاعة منهم؟ ليش ما بيطلبها من الله عز وجل؟ عم يطلبها منهم لأنهم أقرب الخلق إلى الله، فإذن هو يطلبها من الله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا إذا أذنبنا وأردنا أن نتوب أن نقف بباب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال في القرآن الكريم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. فإذن الذي يذنب ويريد أن يتوب يجب أن يقف بباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة عرفية، مسألة أنه إذا واحد عمل شغلة مش منيحة مع شخص وبده يروح لعنده بدور له على حدا ياخذه معه يتشفع له يتوسط له، مسألة عرفية وطبيعية جدا. الله عز وجل يستطيع كل إنسان منا أن يتكلم معه مباشرة، صحيح، لكن عندما نشفع أقرب خلقه إليه يصير في مجال لقبولنا أكثر. يعني لما واحدنا مرتكب ذنب وبيوقف بيقول له: يا ربي أستغفرك وأتوب إليك، عشو يعني ما أنت رح ترجع على المعصية مرة تاني. بينما لما بيقول له: يا ربي اللهم إني أتوسل إليك بنبيك المصطفى وآله الأطهار أن تغفر لي ذنوبي، صار في شيء. بينما لحالها: أستغفرك اللهم ربي وأتوب إليك، طب ما واحدنا بيعرف هو عم يستغفر من الغيبة، يمكن ما يمرق نص ساعة ويرجع يغتب، عم يستغفر من سوء الخلق يمكن ما يمرق 10 دقائق ويرجع يصدر منه سوء خلق. بينما لما من شفع الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت كأنه نحن عم نستفيد من رصيدهم عند الله عز وجل لقبولنا. فإذن الشفاعة هي طلب من الله بالنتيجة. هون هي الفقرة: اللهم إني لو وجدت أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي. لو في أقرب إليك ما كنت بتوسل برسول الله وبأهل البيت، كنت بدور على الأقرب. فإذا الشفاعة هي في الحقيقة طلب من الله عز وجل. هذا الإنسان الذي يطلب الشفاعة لماذا يطلبها؟ لأنه عصى ويريد أن يغفر الله تعالى ذنبه. طيب إلى أي شيء يستند وهو يطلب؟ واحدنا لما يطلب الشفاعة شو بيستند؟ لما واحد بيخطئ مع شخص بتكرر الخطأ مرة وتنتين وثلاثة وأربعة، شو بدي يقول له؟ كيف بدي يعتذر منه؟ بيقول له أنت بتعرف معزتك عندي، بتعرف قديش مخلص إلك عندي، بتعرف أن أنا بكره اللي أنت بتكرههم، بعادي اللي أنت بتعاديهم، بس أنا عم غلط معك، ما أنا ضعيف عم تصدر مني هالأغلاط. الذي يطلب الشفاعة من الله ببركة المصطفى وأهل البيت عندما يقول فإني مطيع لكم، بيقصد هالمعنى، بيقصد أنه سادتي وإن كنت أنا عم ارتكب معاصي، صلاتي بقصر فيها، أقع في سوء الخلق، الغيبة، النميمة، إلى آخره، حب الدنيا، هالمشاكل، بس والله أنا ما حابب أكون هيك، حابب أن يكون مؤمن عن جد وصحيح، بس هالنفس الأمارة بالسوء تضغط علي وتصرعني مرة بعد مرة. بس إذا بتفتشوا عن جوهري، عم بيقول لأهل البيت واحدنا هيك، إنه يا أهل البيت سادتي، إذا فتشتم في جوهري وأنتم تستطيعون معرفة هذا الجوهر، بتشوفوا أنه عن جد أنا مؤمن. هذا العالم اللي كنت عم بذكر رأيه، صاحب الشرح الكبير، بيقول إذا قبل الله عز وجل من شخص عملا واحدا، معناها ما كانت هذا الشخص مثير، هذا الشخص منيح. كيف يعني؟ إذا عنا سيارة، السيارة جربناها بتشد منيح، بس بعدين ما عادت شدت، يمكن البنزينات، يمكن في شغلة معينة، أصل المثير واضح أنه نوع خاص. إذا واحدنا انقبل منه عمل واحد، معناها مثير قلبه من الدرجة الأولى، إيمانه راقي، قلبه صافي أبيض. قلب القلب سليم، شو هو قلب القلب؟ الفؤاد. الفؤاد هو قلب القلب، فمن كان فؤاده سليما لابد وأن يقبل منه ولو عمل واحد. وإذا قبل الله عملا من شخص يؤمل لهذا الشخص حسن العاقبة. إذا قبل منه عمل واحد، يعني تماما مثل تلميذ بالمدرسة، صادف أنه مرة واحدة، دائما كسول، بس في مرة جاب علامة بالرياضيات كثير ملفتة. شو معناها؟ معناها أنه عقله شغال بس هو عم يلعب، معناها أنه مستواه منيح بس هو مش عم يهتم بدرسه. فإذا ما منقيمه بحسب العادة الدرجة، وإنما نقيمه بحسب هالمرة هذه، لما نشد همته كيف كانت نتيجته. إذا قبل الله عز وجل عملا واحدا من أحدنا يؤمن له بحسن العاقبة. هذا العالم بيمثل، بيقول الله عز وجل نهانا عن التبعيض بالصفقة. شو يعني التبعيض بالصفقة؟ ذكرت أني بالحديث السابق أنه إذا واحد اشترى من شخص شوية كراسي وشوية كنبيات وشوية مثلا حرامات ومدري شو، بعدين إجا لقى الحرامات خربانين، فبيقول له بدي رد الحرامات وبشتري بياخذها وليك، بيقول له لا، حكم الشرع بيقول لك هذه صفقة كلها مع بعضها، أو بتاخذهم كلهم أو بتردهم كلهم. أما أنه تاخذ شيء وترد شيء، لا. إذن الله عز وجل نهانا عن التبعيض في الصفقة، فهو عز وجل لا يبعض. إذا قبل شيء بيقبل صاحبه، وإذا ما قبل منه شيء لهالشخص معناها مش ملزم أنه يقبله، بس إذا قبل منه شغله خلص. وبيذكر هذا العالم بهالمجال مسألة صلاة الجماعة، أنه صلاة الجماعة ليش نحن في حث عنا بالروايات كثير أنه صلوا صلاة الجماعة؟ شو السبب؟ إذا عم بيصلوا 1000 2000 3000 وانقبلت الصلاة من واحد، ممكن الإمام اللي عم بيصلي ما انقبلت منه، الصف الأول ولا شيء، الصف الثالث، صف العشرين، في مرة ختيارة مؤمنة عاشت حالة توجه بالصلاة، الله قبل صلاتها، عيدها المرة المؤمنة بتنقبل صلاة الموجودين كلهم. وهي مسألة عجيبة، طالعين من المسجد مثلا الإمام أنه هو المحور وهو الكل بالكل، صلوا وراء الناس وبوسولوا ده، بس لو بيعرفوا مين اللي لازم يشكروه لله قبلهم بسببه قد يكون شخص تاني، ممكن يكون الإمام، ممكن يكون واحد آخر. فإذا الله عز وجل إذا قبل جزءا من عمل بيقبل العمل كله، صلاة الجماعة قبل شغلة منها بيقبل اللي صلوا كلهم، بيكتب لهم صلاتهم ويثيبهم عليه. بهالسياق بنفهم شو معنى الدعاء بالاجتماع، الدعاء جماعة، انه يجتمعوا ناس ويدعوا، ممكن واحد ينقبل دعاءه، الله سبحانه وتعالى اكرم ما انه يرد البقية. لذلك الاعمال جماعة ثوابها عظيم، انه واحد قاصد من مكان لمكان حتى يسمع دعاء، شغلة كبيرة مش شغلة عادية، لانه ممكن آخرته كلها تتوقف على المجلس، يعني ممكن ما ينقبل منه من أعماله شيء، بس يوم القيامة بيكتشف أنه لمقبول منه، والذي قبل بسببه أنه شارك بصلاة جماعة أو شارك بدعاء، وقبل مش بسببه هو، وإنما بسبب شخص آخر كان موجود، ممكن مثل ما قلت لكم ختيارة أو ختيارة أو إنسان عادي بنظر الناس عادي، إلا أن قلبه يزهر وينير لأهل السماء كما ينير الكوكب لأهل الأرض. فإذا النقطة المهمة اللي لازم نركز عليها أنه يا ترى قلب القلب عنا سليم؟ في لف ودوران بالحكي، في لف ودوران بالفعل بالأعمال، يعني المهم ما يكونش في لف ودوران بالقلب، والأهم أنه ما يكون في لف ودوران بقلب القلب، أنه واحد بينه وبين الله عز وجل ما في حدا شايفه ولا شيء، كيف بيتصرف؟ بيتصرف على قاعدة اهدنا الصراط المستقيم دغري، والله بلف وبدور. عندما لا يكون معه أحد نهائيا وإجا وقت الصلاة بأخرها، والله بيقوم بيصلي أول الوقت، ولما بفيق الصبح بشوف الأومة صعبة كتير، الفيقة صعبة لأنه نام متأخر، بيقوم دغري والله لا، وهكذا. المهم حركة القلب في عمق الفؤاد، الفؤاد هو قلب القلب، بقلب الفؤاد في لعب، والله واحد ناوي يكون متدين، هذا التدين. إذا وصل الفؤاد إلى المستوى الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه، فلا بد أن تصدر من هذا الفؤاد بعض الأعمال التي تقبل. مش معقول إنه واحد يكون قلب قلبه صح وما يضبط معه ولا عمل واحد، ما بصير ما بصير. لكن إذا ضبط معه عمل وغلط بعشرة ممكن، لأنه إحنا ضعاف، مسألة التدين بدها مراقبة ومثابرة وإصرار ودعاء وتوسل إلى أن الله عز وجل ينقذنا. فإذا ضبطت مع الشخص مرة وغلط، مش عشرة، غلط 999، بعد في مجال في مجال في مجال. هذا اللي بيطلع له يقول فإني لكم مطيع من أطاعكم فقد أطاع الله، لأنه فإني لكم مطيع يعني صح أنا بغلط بالمية 99، بس 1% بشتغل صح، وهو 99 والله والله غلط، والله أنا ما ناويهم، مش ناوي يكون هيك. هي النقطة الأساسية. نحن بنعرف إذا واحد غلط معنا مرة بيكون مغلط 5 مرات، ومستحيل بعد نقبل منه شيء. مرة بيكون مغلط 50 مرة ومنقبله، شو السبب؟ الفرق انه هذا ناوي يلعب وهو هيك ولا بيغير ولا بيبدل، وهذا لا، هذا مش هيك بس بيغلط كثير. يعني المهم القلب شو، مهم قلب القلب شو، المهم الفؤاد شو، هي النقطة الأساسية. طيب شو بنستفيد من هذه النقطة؟ نستفيد انه واحدنا لازم يتعرف على قلبه منيح، يراقب قلبه، يشوف القلب موحد. هذا القلب منتبه انه دائما في الله عز وجل وانه الله شايفه ولا لا؟ هالقلب بيتصرف بعض المرات مثل قلب الكافر، كأنه لا دين ولا يقين ولا شيء ولا لا؟ حتى اذا تصرف لقى قلبه انه بيتصرف احيانا مثل قلب الكافر، مش معناها يقطع الامل، لانه في عنا عباد بالتاريخ كانوا اشرار وصاروا عباد. الله عز وجل يغير القلب جملة وتفصيلا، يعني بيكون القلب مسود بيرجع بيخلي ابيض ولا احسن من هيك. فاذا ضروري انه نتعرف على قلوبنا، نشوف انه بالسر كيف علاقتنا بالله عز وجل، حريصين على الحكم الشرعي. اذا واحدنا عرف انه فلان عنده الحاجة الفلانية، مش هو قال له، مش صاحب الحاجة قال له، عرف انه هذا محتاج، هذا مؤمن عبد صالح ومحتاج، بينه وبين الله بيحمل هم انه يا ريت بيقدر يقضي هالحاجه، هذا معناها قلبه نظيف، معناها انه مؤمن، لانه المؤمن اخو المؤمن. طيب كيف اذا واحد عرف انه خيه محتاج شغله وما بيهتم نهائيا؟ ما بيهتم يعني معناها قلبه قاسي، قلبه اسود. فاذا خلنا نتامل بقلوبنا في السر كيف تتصرف. هلا ممكن واحد يجي لعند الثاني يطلب منه، واحد بيخجل بصير انه بده يقضي له حاجته خجلا، او انه بكره اذا اتصل فيه شو بده يقول له؟ ما له قيمه. اللي له قيمه انه اذا ما طلب هو حاجته منك بس انت عرفت انه محتاج، كيف تتصرف؟ تتصرف على اساس انه حاجته حاجتك، بل تتصرف على أنك تهتم بحاجته أكثر. أحد علمائنا الشيخ جعفر كشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، مرجع، كان إذا ما عنده مصاري يساعد المحتاجين، عنده بيته، البيت يرهنه يجيب مصاري دين من واحد ويقول له البيت رهن لسنة، إذا ما رجعت لك المصاري بتاخذ البيت، يجيب مصاري يوزعهم على الفقراء، وإذا قدر بعدين يرهن يرجع يفك رهن البيت بيفك، وإذا لا بيطلع منه بيستأجر، انتهت القصة. الشيخ الأنصاري من مراجعنا قالوا له فلان محتاج مصاري، قال له ما عندي إلا صلب الأجار، قالوا له بس هذا سيد وابن عائلة مش مناسب نقول له أنه صلي بالأجار. فما تردد الشيخ الأنصاري المرجع، قال له معطول مصاري وأنا بصليهم السنتين، سنتين صلى هو بهو تكفل فيهم وعطوه المصاري لإله، لأنه لبكرة لما بده يوقف قدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له سيدي دخيلك، أنا كنت خادم لذريتك عيدك، من حبي إليك أنا كنت خادم للسياد، بده يكون عامل شغلة تحرز. فإذا حركة القلب بالسر كيفية؟ النقطة الأساسية والمهمة. إذا واحد لقى أنه حركة قلبه بالسر حركة سليمة، فليشكر الله عز وجل، أنه الحمد لله رب العالمين، النعمة كبيرة. وإذا وجد أن حركة قلبه في السر ليست كما ينبغي، فينبغي أن يبذل الجهد لتحسين هذه الحركة. إذا النقطة الأولى أنه واحدنا لازم يبحث بقلبه جيدا، يتعرف على قلبه. فيش أحسن من الحديث مع القلب والحديث مع النفس والحديث مع الأحاسيس والمشاعر، أجمل من الحديث في أحيان كثيرة مع الآخرين. واحد يعرف حاله، شوف حاله شو هو حقيقة، لأن نحن متعودين على شوفة الحال اللي هي وهم وغرور، إنه واحدنا شايف حاله أنه مهم. شو مهم؟ شو المهم هذا؟ المهم اللي بس تنقطع هالكهرباء هون راح، شو المهم؟ أنه أني وأني وأني وأني، ما في بالدنيا شيء اسمه أني، في هو عز وجل. وحدنا قدرته منين، بصره منين، طاقته، قلبه، حركة قلبه، روحه منين، ما قلنا شيء، ما عندنا شيء. هذه كلمة أني عيب، عار، أصلا مش حقيقة. كلمة أني يعني اللي بيصير بقدرة غيره، بمال غيره، بنفس غيره، بعدين بيجي بيقول أني، يعني تماما مثل واحد لا قادر يوقف ولا قادر يحكي ولا قادر يشوف ولا قادر يسمع ولا قادر يتنفس. بيجي واحد بيحط له جهاز بصير يتنفس، واحد بيحط له جهاز بصير يشوف، واحد بيحط له جهاز بصير يسمع، وبيجوا كم واحد بيمسكوه وبيهدوه وهو عم يرجف هيك، بيقول لك أنا بصير بدي صارع مثلا أكبر واحد. نحن هيك، نحن هيك، أنه ما عندنا شيء لإلنا، كل ما عندنا لغيرنا. يجي واحدنا بيقول أنا، شو شايفين حالنا؟ متعودين نحن على شوفت الحال الغلط، لا لازم نشوف حالنا مثل ما نحن، مثل ما نحن، يعني الفقر المطلق والعجز المطلق والضعف المطلق. أنه لا يستطيع أن يلفظ جزءا من حرف إلا بقدرته عز وجل. هي الحقيقة اللي لازم القلب يعيشها منيح. وهذه لما واحد بيسولف هو قلبه، هو نفسه بيتحدث مع مشاعره أحاسيسه، بصير يتعرف على حاله ويشوف أنه عم يشتغل صح ولا لا. وبمجرد أنه واحد يكون عم يهتم بهالمسألة، أنه قاعد لحاله عم بفكر بنفسه. إذا بتلاحظوا نحن لما واحدنا بفضاله شوي بشو بصير يفكر؟ فكر بالأمور الدنيوية التافهة، أنه مثلا والله مشغول قبل الصلاة، مشغول مش قادر يفكر مش قادر يشوف مثلا أنه فلان ليش قال له هيك اليوم هذيك الكلمة الفلانية، مش فاضي، مشغول بغيرها. بس يجي للصلاة، هاي الأمور اللي ما كان فاضي يفكر فيها بصير يفكر فيها. إذا واحدنا قاعد ببيته وعنده متسع للتفكير، وشو بيفكر؟ أنه كيف هو بده يكون عنده مثلا سيارة وبيت، وكيف بده يحصل مصاري، وكيف طب فهمنا شو سيري هي. بظل واحد سنة 10 20 30 يفكر بهيك. طب ما هذه إلها حيز، إلها مكان، بس في أمور تانية أهم. أنه هالقلب نظيف والله أسود، نيتي شو هي، نية منيحة والله لا، طريقتي بالتعاطي مع الناس طريقة سليمة والله لا، عندي تكبر ولا لا، في غرور ولا لا، في عجب ولا لا، هاي اللي بدنا نفكر فيها. هؤلاء منلاقيهم بقبرنا. لما بيجوا الملكين منكر ونكير، ما أنا على الريحة وعلى الشوفة بيعرفوا كل شيء، بيعرفوا الخصوصيات. بعدين لما واحد محاسب حاله منيح بينزل على القبر نور، نور 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 على الحل. والملكين لما بيجوا بيشوفوا هالنور، لأنه هذا قلبه كان عطول بالدنيا عم يرهج رهج، عم يرهج القلب. من شو بيرهج القلب؟ من النية السليمة. النية، نية المؤمن خير من عمله، لأنه أحيانا العمل بيكون كبير بس مش قربة إلى الله، ما له قيمة. بينما أحيانا بتكون نية قربة إلى الله بس ما قادر ينفذها، أنه لو بينطلع بإيده أنه يسد دينات فلان بس ما قدر ينفذها، هالنية كبيرة. هذه هالنية الله عز وجل بيجزي عليها جزاء منيح. المهم علينا أن ندرس نوايانا ونتعرف على قلوبنا ونبحث في زوايا أنفسنا، حتى واحدنا يصير يتحدث مع نفسه هو عارف مع مين عم يتحدث. ما بتلاحظوا أنه أحياناً اثنين بتصادقوا سنة وخمسة وعشر سنين، وأحياناً بتزوجوا زوجين 10 سنين 20 سنة، بعد 30 سنة ممكن يكتشفوا أنه ما مش فاهمين على بعضهم. إذا ممكن واحد عايش مع التاني ومش عارف مع مين عايش، مش هيك؟ طيب واحدنا ممكن يكون عايش مع حاله ومش عارف حاله، فلازم نعرف حالنا. هذا تفكير. عاد هيك منلاقي بالرواية كانت أكثر عبادة العبد الصالح أبي ذر التفكر في أمر الله تعالى، تفكير. الرجال لازم يفكر، المرأة لازم تفكر، الشاب، الفتاة، هذا واجب ديني، مش كلام هيك بينقال، أنه لا واجب، الكل لازم نفكر، ونفكر بدقة مش بسطحية. أنه مثلا واحد بفكر بده يأمن وضعه المالي، بشوف أنه في حربقها من هون، المسألة الصحية بتتحربق على الضمان الصحي على اسم فلان، طيب هذا مش ضابطة شرعا، والمسألة الفلانية من حربقها بالشكل التاني، هذا مش تفكير، هذا تعتير. تفكير على أصول، أنه يكون في أسس، في ضوابط، في منطق، يفكر واحدنا لآخرته. أنه لقى شغل وهالشغل حرام، طيب شو بيقعد ببيته بمت من الجوع؟ لا خليه يبيع تكرم ولحم خنزير أحسن. ما إذا بيقعد ببيته بمت من الجوع، والله أحسن له ما أنه يعيش على الحرام وعيش أولاده على الحرام. إذن مسألة التفكير مسألة مطلوبة، وهي التي توصل إلى حيث يكون الفؤاد سليما، يعني قلب القلب بصير سليم أيمتى؟ بالتفكير. بصير واحد يفكر بآخرته، يفكر بقبره. خلي واحدنا بس إذا مش قادر يفكر بشي بالنهار، مش بالليل حتى يطيروا ضبانات عقله، بالنهار بفكر بالموت، إنه هو بالقبر، وشو بده يجاوب عندما يسأل بالليل بطريقة على العتمة مدري شو؟ لا لا، يعني هذا بيسوي ردة فعل، بصير يكره اللي بده يحكي معه عن الموت. ما خلي بالجو الطبيعي، إذا واحد شاف حاله إنه يفزع كثير من الموت، خليه ما يفكر بالموت إلا لما بيكون قاعد مع حدا، قاعد ومأمن عم يحكي هو حدا عن الموت. بس لازم نفكر بآخرتنا، مستقبلنا شو؟ نحن باقيين هون ولا رايحين؟ رايحين لوين رايحين؟ شو ماخذين معنا؟ قلوبنا كيف شكلها؟ نوايانا كيف شكلها؟ لما واحدنا بيلاقي إنه قلبه سليم لكن أعماله غلط، بيقدر يقول ساعتها فإني لكم مطيع، من أطاعكم فقد أطاع الله، يعني يا سادتي والله أحب طاعتكم، وأني قلبي مش مثل أعمالي، بس الأعمال عم تغلبني نفس الأمارة بالسوء وعم بوقع فيها، فأطلب شفاعتكم لأنه أني حريص أن يكون معكم، حريص على طاعتكم. هذا جانب يرتبط بما تقدم، وهو استدعي التنبه لأهمية تجديد التوبة والاستغفار. تجديد التوبة، إذا واحدنا عنده مي بالبيت وطولوا شوي بيقوم بجددهم بغيرهم. الوضوء حتى إذا كان عارف حاله متوضي مستحب أنه يجدد الوضوء. شو السبب؟ فينا نقول من جملة الأسباب بتجديد الوضوء أنه متوضي واغتاب، متوضي ونرفز وإجا بده يصلي، هذا صلاته مثل اللي متوضي وما اغتاب ولا نرفز وإجا تيصلي. والوضوء هو مقدم للصلاة، هو مؤهل، يؤهله لمرتبة معينة من الصلاة. لما نغتاب ونرفز وما شابه، يعني كأنه أفسد وضوءه. لكن الله عز وجل مش معتبر هذا الحكم إفساد للوضوء، يعني الأمور اللي تفسد الوضوء شرعا أصعب من النرفز والغيبة. لا، بس لو الله عز وجل قايلنا إذا واحد اغتاب يبطل وضوءه، إذا واحد عصب يبطل وضوءه، بدنا نتوضأ باليوم الله يعلم قديش، لأنه بيتوضأ واحد وبيجي بده يصلي ممكن يعصب، ممكن يغتاب، رايح على المسجد عم يتمشى هو واحد، رايحين بدنا يصلوا جماعة، قديش المجازر اللي ترتكب حق الآخرين اللي بيغتابوهم على الطريق أو على الماشي يعني أو على الحارك. المهم تجديد الوضوء مستحب، فكيف تجديد التوبة إذا قدر واحد أنه يومياً يجدد توبته؟ إذا قدر أنه عطول 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 بس هيك ينتبه لحاله، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، يقولها من قلب قلبه، هذا تجديد توبة. لكن اللي عم بقصده بتجديد التوبة بشكل هيك أدق، أنه الإنسان بين فترة وفترة يغتسل غسل التوبة، يصلي ركعتين بنية التوبة، ويقرأ دعاء من أدعية الاستغفار. من أهم الأدعية دعاء موجود بكتاب البلد الأمين للشيخ الكفعمي، عنوان الدعاء استغفار علي بعد ركعتي الفجر. أمتى واحد فيه يقرأ؟ إذا بيقرأ بعد ركعتين الفجر بيكون كتير منيح. ركعتي الفجر يعني معناها قبل أذان المؤذن بشوي، يعني لما بيأذنوا الآخرين باعتبار أذانهم أخواننا السني قبل أذاننا بشي ربع ساعة، هذا الوقت الأنسب لركعتي الفجر، أنسب وقت لركعتي الفجر هذا. بعد منه يقرأ دعاء علي بعد ركعتي الفجر، طبعا دعاء طويل 70 فقرة، كل فقرة شي سطر سطرين ونص، 3 أسطر 4 أسطر، فيقرأ له مقدار 5 دقائق 10 دقائق منه، وقوم يصلي الصبح ويرجع يكمل. هذا الدعاء لا يترك عرقا في الإنسان إلا ويعالجه، هيك لا يترك عرقا في نفس الإنسان، بالنفس ما بيخلي شرش بالنفس إلا ويعالجه، إنه أي محرم من المحرمات الإنسان ممكن يكون مرتكبه يمر به ويذكره، بحيث أنه يصلح أمر الإنسان بشكل غريب. تجديد التوبة على الأقل بدون غسل التوبة، بدون ركعتين، وبدون دعاء علي عليه السلام، خلي واحدنا يحرص أنه ولو بالشهر مرة بده يفيق بكير شوي، بكير شوي يعني قبل الشمس مثلا نص ساعة، يصلي صلاة الصبح، يقعد يقرأ دعاء الصباح. لو منعرف شو في عظمة بدعاء الصباح، شو بيعمل دعاء الصباح بقلب الإنسان، كيف بيصلح قلوبنا، منلاقي مثلا المحل الفلاني انه بيصلح مكيفاته، بيصلح مدري شو برادات المحل الفلاني هيك، انه عنده شو، عنده خبراء مختصين وحاملين المعدات والامور الاجهزة المختصة للتصليح. الفرق الهندسية لهندسة القلوب والملائكة الموكلين موجودين مع دعاء الصباح، بس واحد يتلفن بيجوا، مش هيك؟ مش في محلات بيتصل فيهم بيجوا لعنده دغري، محلات بيطولوا شوي حتى يجوا، احيانا بيعلق الخط احيانا ما بيعلق. خلي واحد يقرا دعاء الصباح ويفتح خط قلبه منيح، بس يفتح خط قلبه على دعاء الصباح، كل هؤلاء المصلحين الموجودين بدعاء الصباح بيجوا بيصلحوا له قلبه. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. لما واحد بيقعد بمنطقة مصيف بيرجع لونه متغير وصحته ووضعه، وشوف ولاده انه والله صار غير شكل وضعهم، شو المصيف بيأثر بالإنسان أكثر من جو الدعاء؟ أبدا أبدا. بس بدنا نعرف كيف قلوبنا هنا ما بينفعونا ما بينفعونا. خلينا نفكر منيح، نشتغل بما خلقنا لأجله. خلينا نكبر عقلنا شوي ونزغر راسنا شوي، مش نكبر راسنا ونزغر عقلنا. كبر عقلنا، تصغيرة الراس قصدي ما نتكبر. خلينا نتواضع. في موت، في قبر، في حساب، في كتاب، في ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، في ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في الختام، هذه الأيام كما ذكرت في البداية مرتبطة ارتباطا خاصا بالصديقة الكبرى الشهيدة فاطمة الزهراء عليها الصلوات والرحمن. كلمة شهيدة وردت في رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام، يقول كانت صديقة شهيدة. فإذا لما منلاقي برواية عن الإمام الكاظم أنها شهيدة، خلينا نتجنب نقول وفاة الزهراء. إذا واحدنا قالها سبق لسان غلط معلش، بس أنه يعني خلينا ننتبه أنها استشهدت، أن الظلم الذي لحق بها أدى إلى شهادتها عليه السلام. هذا جانب. جانب تاني، لازم نهتم من الآن إلى آخر جماد الثاني، الشهرين هول موسم إنارة قلوبنا بالزهراء عليه السلام. خلينا نضوي قلوبنا بالعلاقة بالسيدة الزهراء سلام الله عليه. كيف؟ اللي بيقدر يقرأ يجيب كتب ويقرأ، اللي ما بيقدر يقرأ يجيب أشرطة ويسمع، اللي ما بيقدر مثلا وضعه ما بيساعده خلي قد ما بيقدر يصلي أو يصوم أو يسبح ويقول صلوات هدية للسيدة خديجة أم السيدة الزهراء عليها السلام. برجع بعيدهم، اللي بيقدر يقرأ خلي يقرأ، اللي ما بيقدر يجيب أشرطة مين مكان اللي بيحكي عن السيدة الزهراء يسمع الكل، بعدين هو بيقارن الله بيهدي يشوف كيف. اللي ما بيقدر يجيب أشرطة أو وقته ما بيسمح له أو وضعه المالي أو خلي يحرص على أن يصلي ولو باليوم ركعتين، يصوم بهالفترة الفاطميات في الأيام من هلأ لآخر الأيام الفاطمية قد ما في صوم. إذا ما عليه صوم قضى، اللي عليه صوم قضى ما بيقدر يصوم مستحب طبعا، بس ما بيمنع أنه يخلي القضاء اللي عليه يصومه هالأيام ويكون معهم ركعات هدية لأم السيدة الزهراء عليه السلام. التدين هو العلاقة بالزهراء وهو معرفة الزهراء. خلاصة التدين هذا، اللي بيعرفها متدين واللي بيعرفها مش متدين، هي سر رسول الله صلى الله عليه وآله، هي روحه. فاطمة روحي التي بين جنبي، مين اللي عم بيقول هيك؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا قرآن. يعني لما الرسول قال فاطمة روحي التي بين جنبي، بدك تتعاطى مع هالكلام كأنه قرآن، هي روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلينا نركز على هذه العلاقة لتزداد قلوبنا نورا، وبنفس الوقت منكون هيئنا أنفسنا منيح للموسم اللي جاي بعد جماد الثاني، موسم رجب شعبان شهر رمضان. إذن بجمادة الأولى، وبرجع بقول بالنسبة للي ما كانوا جايين بعد، أنه بكرة 13 جمادة هو ذكرى شهادة السيدة الزهراء عليه السلام بناء لرواية، بس الرواية المعتمدة أكثر المشهورة أكثر على الأقل أنه شهادتها عليها السلام بثلاث جمادة ثانية، يعني بعد حوالي 20-21 يوم ثلاث جمادة الثانية شهادتها. والولادة بعشرين جمادة ثاني، من ثلاثة جمادة لعشرين كم يوم؟ 17 يوم، هولهن الأيام الفاطمية لعادة تقام فيهم المجالس. ومن الآن أيضا ينبغي أن يهيئ كل منا نفسه لإقامة ولو مجلس بيته، حدا من قرايبه، عند حدا من قرايبه إذا كان هو ما قادر، بس خلينا نهتم بمجالس الصديقة الكبرى عليها صلوات الرحمن، ولا ننسى في الأيام الفاطمية أن نتذكر أنها أم الأسرى وأم الشهداء وأم الجرحى وأم المجاهدين، فلا ننسى المجاهدين والشهداء والأسرى والجرحى من الدعاء إذا أردنا أن ترضى عنا. من يرضى الله لرضاها عليها صلوات الرحمن. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا، سيما أرحامنا الموتى المنسيين، بالأخص الذين يقفون ليالي الجمعة بأبواب بيوتهم يطلبون الثواب منا فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، على حب الزهراء عليها السلام.